الشركة الرجل عامل وعدة عمال وهم في طلب وهم شغلهم عنده ويبيع عليهم الفيزا بسبعة آلاف بكثر رقم.
نعم.
هل هذا العمل مشروع ولا حرام؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعون الصوت ولا شغله ميكروفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اننا بنبقى ان شاء الله ثلث ساعه او نحوها نجيب على الاسئله، وقبل الجواب على سؤال ابو ظافر تعمدت اننا نخطب الخطبه بغير بشت حتى تعلموا ان لبس البشت ليس لازما وانما هو من السنن، من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. والسنه ينبغي ان يتركها الانسان احيانا حتى ما يتعود الناس فيظنون السنه انها واجبه. قد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حله حمراء، يعني عباءه بشت، كان يلبسها عليه الصلاة والسلام للجمع وللوفد وللعيدين. وأنا تعمدت أني أخطب لي بشت حتى تعلم أن لباس البشت في الخطبة أنه سنة ليس بواجب. ما أشار إليه أبو ظافر في سؤاله فيما يتعلق ببيع الفيز، وبيع الفيز نوعان. النوع الأول أن يصدر فيزة من الخارجية يدفع في مقابلها رسما 2000 ريال، ثم يبيعها على العامل 15 أو 20 أو 30 ألف، وهذا نوع من أنواع الظلم الذي ذكرته في خطبتي، وهو ظلم يتعلق بالأموال ويتعلق بالأعيان. ما الذي أباح لك أن تبيع الفيزا على هذا العامل الذي جاء يسترزق الله في بلدك وقد حصلتها قسمها 2000 وتبيعها عليه 20 ألف؟ ألأنك سعودي ترفع رأسك عليه بهذه الصفة؟ ما هذا والله جزاء الشكر، شكر النعم. كان أجدادنا يخرجون من هذه البلاد إلى أطرافها وأطراف الجزيرة يتكسبون إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن وإلى مصر وإلى الهند والسند، ومن شيبانكم من كان يتكسب معيشة أهله وأولاده في اليمن، واسألوا شيبانكم عن شيبانهم. لما أفاء الله علينا بهذه النعم وأولانا ففجر لنا كنوز الأرض، نتاجر في هؤلاء العمالة؟ ألا نتقي الله؟ ألا نخشى عذابه وسخطه؟ فبيع الفيز بهذه الصفة لا تجوز، وهو ظلم، وإن كان هذا راضي لأنه مسكين جاء يترزق الله. الربا يجوز إذا ترضى فيه الطرفان؟ علموني أوجه الخير. الربا إذا ترضى فيه المرابي مع المترابي يجوز؟ ما يجوز. الزنا أبعده الله عنا وعنكم وعن المسلمين، لو ترضى فيه الزاني مع الزاني يجوز؟ لا يجوز. وهذا أيضا هذا ظلم، لأن المقابل من العمالة إنما رضي حتى يتكسب، حتى ينفق على أهله، حتى يجمع ماله، لكن هذا لا يبيح هذا الحرام في هذا في هذه الفيزة. نوع ثاني وهو أن يأتي بالعمالة يشتري فيزها أو يحصلها على مؤسسات وهمية ثم يسرحهم في البلاد ويأخذ عليهم معلوما إما شهري أو سنوي، وهذا ظلم آخر، هذا ظلم آخر، لا يجوز لك ذلك ولو كانت المؤسسة باسمك أو العمالة باسمك، إنما منحت هذا الإذن لتستفيد منهم بالعمل المشروع لا أن تسرحهم وتأخذ من ورائهم وتجديدهم. ولهذا هؤلاء أنا أعرف منهم أقواما ليسوا بالقليلين، استقدم 500 عامل ثم سرحهم في الأسواق، وكل عامل شهريا 200 ريال، جمع مبالغ طائلة كلها ذهبت في علاجه من أمراض السرطان وعلاج أولاده. نعم يا أخواني، هذا عاقبة الظلم في الدنيا، وما يؤخر يوم القيامة أشد وأنكى. وهذا الذي عمل هذه المعاملة انظروه في نفسه، في أهله، في ولده، هل هو موفق في حياته ولا من مشكلة إلى مشكلة ومن غثا إلى غثا؟ لما ظلم عباد الله أمهله الله وابتلاه بهذا حتى يرجع ويتوب. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. الله يجيرنا وإياكم من عواقب هذا الظلم ومن مظاهره وأسبابه. سم سلم كما
سأل يسأل عن النظافة الحسية والمعنوية.
أي النظافة الحسية هي نظافة بدنك وملبسك وبقعتك من النجاسات. نظافة بدنك، النجاسة تخرج من السبيلين، الله يعزكم أن يدقق الإنسان على نظافة ثوبه سرواله، نظافة بدنه مما تراشق من البول أو من غيره، لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن شروط الصلاة طهارة اللباس وستره للعورة، ومن شروطها طهارة إيش؟ البقعة التي تصلي عليها. هذه في النظافة، النظافة الحسية. والنظافة الحسية نوعان، إما حدث أصغر ففيه الوضوء، وإما حدث أكبر ففيه الغسل، الاغتسال من الجنابة. وأما النظافة المعنوية فهي مراتب، أعظمها توحيد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وثيابك فطهر، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، طهر ظاهرك من النجاسات وباطنك من تعلق وتوحيد إلا بالله. هذه في النظافة الحسية والمعنوية. ومن النظافة المعنوية أن تنزه قلبك عن الغل والحقد والحسد الذي لا يضر إلا صاحبه. أنتم تعرفون وترون أن الحقود والحسود ومن في قلبه شنآن لا يهنأ لا بطعام يطعمه، حتى برشفة القهوة ما يهنأ بها، إذا امتلأ قلبه غل وحقد وحسد على أحد، فسمع عنه خبرا: فلان رزقها الله، فلان أتاه الله مالا حلالا ولدا، شفة الفنجان ما يتهنأ بها. لماذا؟ لعدم نظافة باطنه في هذا الغل والحسد الذي كان في قلبه. أيضا من ذلك ما يكون في النفوس من تمنيه زوال النعمة التي أولاها الله غيره. ولهذا يا أخواني، في نفوسنا وقلوبنا تحتاج إلى مجاهدة، القلوب تحتاج أن نغسلها، ما هو بالصابون والديتول، نغسلها بالتوبة، نغسلها بالأوبة، حتى نهنأ في حياتنا ونسعد يوم أن نلقى ربنا. يا ويله، ويلاه من يقدم على ربه وقد ملئ قلبه غلا وحقدا وحسدا على إخوانه، سواء الأقربين أو الأبعدين. في الدنيا لم يهنأ، وفي الآخرة سيأخذون من حسناته رغما عن أنفه. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. أظن المفلس عندنا الآن اللي ما عنده ناقة ولا عنده شاة ولا عنده سيارة. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ من مال هذا ونال من عرض هذا. أتظن هؤلاء يبي يسمحون لك يوم القيامة؟ هل تظن أن هؤلاء يبي يعفون عنك في ذلك الموقف؟ لا والله، لأنه موقف عصيب رهيب يفر فيه الرجل من أمه وأبيه وزوجته وهي صاحبته وبنيه. ليه؟ لئلا يطلبونه حسنة. يا ولدي يا بناي، أبي حسنة واحدة تعبر بها، يفر نفسي نفسي. يا جنيني يا بناي، خذ عني سيئة واحدة تخفف بها منها، يفر منها. فكيف هؤلاء الذين ظلمتهم بمالك بعرضه بالحقد بالحسد بالسب بالشتم يطلبون حسناتك؟ إذا فنيت حسناتك التي جمعتها من صلاة وصيام وقيام وصدقة، ما عندك حسنات توفي بها مظالمهم، أخذ من سيئاتهم على قدر مظالمك لهم ثم طرحت عليك، والنتيجة تطرح بعد ذلك على وجهك في نار جهنم. أنجو مدام أنك في ساعة المهل والإنجاء، تخلص من مظالم العباد، تحلل منهم، جاهد نفسك، اتعب أسبوع بالمجاهدة، ترتاح بقية حياتك وفي آخرتك، والله أعلم. نعم. سم
هي هل المتمشي ضرب الجمعة ما تحلل المتمشي
هو يعني؟ أحسنت، هذا سؤال مهم. أنا متمشي مثلكم، أنا متمشي مثلكم، ضارب 250 كيلو، نتمشى وصلينا الجمعة. الجمعة تحل من المتمشية والمسافرين إذا صلوا مع أهل البلد، وتسقط عنهم الجمعة، يصلونها جمعة. لكن هذا المتمشي إذا كان في طريق، ما نزل عند المساجد ولا في القرى ولا في الهجر، ماشي في طريقه، يجوز أن لا يشهد الجمعة، وإنما يصليها ظهرا ركعتين ويجمع معها العصر ركعتين. وفق الله من وفق وراح المكة، قال بصلي في مكة الجمعة في الحرم وبعدها بنهج لها لي. إذا صلى الجمعة مع الإمام لا يجوز له أن يجمع بعد الجمعة في العصر، لأن الجمعة غير الظهر، تفترق عنها 14 فرقا ذكرها الفقهاء. يصلي الجمعة مع الحاضرين ويمشي، الله يستر عليه، فإذا حلت العصر في وقتها وقف وصلى العصر ركعتين، فإن صلاها مع أهل هجرة أو قرية أو مع إمام مقيم يصليها تامة صلاها معه 4 ركعات. طيب حنا المتمشي الآن صلينا الجمعة، يجوز نجمع معها العصر؟ لا يجوز، والله أعلم. نعم. لبي
حنا بدر
إذا كان الإنسان شادا في ذوده ولا في غنمه، فهذا مسافر، إن كان المسافة التي سيقطعها 80 كيلو فلا يلزم بحضور الجمعة ولا حضور الجماعة، وإنما يصليها في طريقه، إن شاء جمع تقديم أو جمع تأخير، فهذا لا يلزم لأنه ماشي مسافر. أما إذا كان شديده من بلده أقل من 80 كيلو فهذا ليس بمسافر، العبرة بالسفر من بلده 80 كيلا. منين يحسبها؟ من طرف البلد، من طرف البلد، ما هم من بيته. حنا أهل الرياض، من شمالها لجنوبها 90 كيلو ولا لا؟ أبظهر من الشمال أبروح للديراب أكسر الصلاة في أحياء الرياض وشوارعها؟ لا، لأن اسم الرياض مشتمل علي، إنما أترخص برخص السفر إذا كانت المسافة التي سأقطعها من طرف العمران بالرياض، من أي جهات، شمال أو جنوب أو شرق وغرب، من طرف العمران 80 كيلو فأكثر إلى وجهتي، فإن كان أكثر من 80 كيلو ترخص برخص السفر، وإن كانت أقل أبظهر إلى مزرعتي، أبظهر إلى ذودي، وذودي يبعد عن الرياض 60 كيلو ما أترخص برخص السفر، لأني لست مسافر والحالة هذه، والله أعلم.
سؤالين. السؤال الأول،
إلا ما يزي واحد.
السؤال الأول طبعا عبد الله الصاعين أهل القاش.
أي.
اللي ما هم في مستقر رجالتهم يرحلوا وراء الربيع.
أي نعم.
يقولون أحيانا في المراح شهر.
نعم.
وأحيانا يوم وأحيانا أسبوع، لقوا محل طيب رحلوا من محل هذا محل الثاني
بحملتهم.
هل هؤلاء بحملتهم؟
أي نعم.
هؤلاء مسافرين ومقيمين.
هذا السؤال مهم ونسأل عنه كثيرا، خصوصا يوم أفاء الله علينا بهالأمطار وظهر هالحياء وصار الناس يستتبعونه بحلاله، يمشي بذوده يشد ومع حملته كرفانات وسيارات، فإن كان سيبقى في المقام اللي بينزل فيه 4 أيام فأكثر فهذا لا يعتبر مسافر، بقول جمهور العلماء وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الله يقدس روحه، نبر ضريحة في الساعة المبروكة. إذا أراد أن يبقى في المكان 4 أيام جازما فأكثر، ثم راح هذا ما يترخص برخص السفر، فلا يفطر إن كان صائما، ولا يجمع بين الصلاتين ولا يقصرها. أما رجال لا، الحدبة كلها خير ويتنقل يدور خاطر ذودة، فهذا يمكن يقعد فيه يوم، يمكن يقعد يومين، وجلس أكثر من ذلك، وهو متى ما عين محل آخر بخاطر الذود الحقه، هذا مسافر، هذا مسافر، لأنه ما حدد مدة بقاء في المكان أكثر من 4 أيام، بشرط أن يبتعد عن بلده الذي يسكنه أكثر من 80 كيلا. مسافر يجوز له أن يقصر ويجوز أن يجمع، لكن وهو ماشي نزلوا في المكان يوم يومين، يستحب لهم حال نزولهم يوما أو يومين أو 3 أن يقصروا ولا يجمعوا، يصلي الرباعية في وقتها 2 ولا يجمع. يقول أخونا هناك عطنا الدليل، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مين؟ من المدينة إلى مكة حاجا، في الطريق جمع وقصر عليه الصلاة والسلام. يوم بلغ مكة وين نزل فيه؟ نزل في الأبطح اللي تسمى الآن الغزة، فكان يصلي بالناس الظهر 2 قصرا ولا يجمعها مع العصر، لأنه نزل كصاحب الذود. إذا نزل ذودة في مكان 2 3 خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى، كان يقصر ولا يجمع. خرج من منى إلى عرفة، عرفة ما هو بجالس فيها، جمع الظهر مع العصر جمعا وقصرا. نهج من عرفة إلى مزدلفة، جمع المغرب مع العشاء جمعا وقصرا. المغرب صلىها كم؟ 3 ركعة ونصف. ها
كامل.
المغرب ما تقصر والفجر ما يقصر، صلىها كاملة، والعشاء بعدها 2 جمع وقصر. لما رجع إلى منى وهي محل مراحة ومحل خيمته، قصر الرباعية ولم يجمع الصلاتين صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
مدة المسافة ما هي أدنى مسافة للقصر؟
أدنى مسافة للقصر 80 كيلا من بلده الذي يسكن إلى المكان الذي يقصد. الله الله. هذا الذي قلت لك هو الذي دلت عليه الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة، وفي رواية 2، وفي رواية 2. وأنتم يا أهل الذود تعرفون مشي الذود المعتدل في اليوم كم مرحلة؟ ثمن مرحلة 40 كيلو. نعم إذا أسرع وصل إلى 60 و70، وإذا بطى 20 و30. المعتدل كم هو؟ 40 كيلو. إذن مرحلتين، يوم وليلة أو يومين أو ليلتين، 80 كيلا. وقد روى البخاري عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لا قصر في أقل من 4 برد. الأربعة برد 4 فراسخ، والفرسخ ميل 3 ميال، هذه كم؟ 48، والميل 1.6 كيلو. 48 في 1.6 78 تحديدا للحساب وجبرا له بين 80 كيلو. وسلامتكم. تسلم.
الأمر إذا شرب ما قال عبد الغفور الفرح.
إيه.
ولا قال عطي حقي بس راح يصرف. الله ضع حقه وهو ما قال أنا بروح بلع عطي حقي وش
رأي؟ إيه. أنا ما طولت عليكم يا أخواني. أجل وش رأيكم نخليها ثلاثة أسئلة نختم بها، منها سؤال هذا الرجال أولها إهداء.
عندي سؤال.
ها 3 أسئلة. ما حنا يا الله مقسوم خير. ترى يبس ريزي يجي 3، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. سؤال الرجال واحد منها: عامل راح وهم المعزبة ولها عند معزبة 1000 ريال وراح. هل 1000 هذه وش سنعها؟ سنعها دينا في ذمة المعزب لهذا العامل إن كان يعرفه يروح له، إن كان يعرفه له يرسلها له إذا أبطى ما جاء، إذا كان يرجو أنه يرجع ويعود يحفظها له، لكن يكتب عليها ورقة أن هالمبلغ هذا أجرف العامل فلان الذي اشتغل عندي، مضت عليها سنين. أصبر بابا إنسان له سنين راح ولا وما عود، ما تحلك الألف، قيمة أجرته ما هي بحلال عليك، تصدق بها عن نية راعيها، متى ما جاك بعد سنة بعد 20 سنة بعد 100 سنة تقول والله فلوسك اللي عندي أبطيت علي فيها، انتظرتك سنين وما عودت وأنا تصدقت بها، تبيها أعطيك بدالها والأجر لي. إن كان هو منحاش وما أكثر المنحاشين، إذا انحاش هل أن تطلبه شيء ولا ما تطلبه؟ ما تطلبه، لكن هذا أجرة شغله عندك تبقى دينا في ذمتك له حتى لو انحاش، وترجع في هذا إلى الشروط الذي بينك وبينه، فإن المؤمنين على شروطهم، يقول عليه الصلاة والسلام إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
وليه كلمته وقلت تعال خذها
نعم، حتى لو كلمته وما جاء تحفظها له،
انا بحفظها بس انا استلم العنوه بس
اي لا العنوه سهله، الواحد يعاني لا اتفه من هذا كيف عاد بذي اسلم اي عنده بيت في الوادي وبيت في هالديره
طبعا حوالي جماعه في
اي نعم من كان له بيت في مكانين كمن له زوجتان زوجة هناك وزوجة هنا ويا سلام على الزواج ولا على ايش فمن له بيتان كمن له زوجتان في محل البيت الاول ما يجمع ولا يقصر ومحل البيت الاقصى في الديرة الثانية ما يجمع ولا يقصر بالطريق بينهما إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلو في الطريق ذاهبا وآيبا يجمع ويكسر والله أعلم. هذا السؤال الأخير.
نعم
لا اسمحوا لي نبي
بعد واحد
نعم ثمن الساعة اللي هو عاد نظرك الحق لك الحين
أنا حاجة سؤالي أنا وغيري
على شانك وعلى شان نختم بسؤالك وسؤالي تفضل.
هذا رجال أول سكن في بيت
تسلم
40 سنة
نعم
حضر لقال الكنز
ما شاء الله
لقال المبلغ مالي
مبلغ مالي ولا لقى كنز
لا لقالها جريها لو
اي هذا وين هذا نبي الخاشرة احسنت هذه المسألة يسمونها بمسألة الكنز ومسألة الركاز وهذا الكنز نوعين إما كنز جاهلي قديم يعرف هذا بالعملة المضروبة قبل الدولة الإسلامية اسمع بعلمك قبل الخلافة الإسلامية لأن أول دينار ضرب في الإسلام في عهد عبد الملك بن مروان سنة 80 للهجرة إن كان هذا الكنز اللي وجده في جرة في صندوق في كيس كنز جاهلي فالله يبارك له وهذا رزق سابه الله له لكن يطلع الخمس قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس إن كان هو 100 جنيه يطلع منها 20 خمسها يتصدق بها على الفقراء والمساكين مثل الزكاة والأربعة أخماس رزق من الله أما إذا كان هذا الكنز ليس جاهليا وإنما من عملات المسلمين سواء الدولة الأموية أو العباسية أو النماليك أو العثمانية أو الدولة السعودية الأولى أو الثانية أو الثالثة ليس له منه إلا ما يرضخه له ولي الأمر صدر فيها نظام أن ولي الأمر يعطي هذا 10% والباقي يدخل إلى بيت مال المسلمين فلا تلحقه طمع في نفسه فيه مهما عظم هذا الكنز. وضح التفصيل بينها؟ والله أعلم.
في طلب خاشع
عند
الناس
يوم
أصل باكر إلى احتاج الرجل أي. يروح للثري وكان عنده هبل ولا غنم ولا عنده مواشي لكن احتاج منه يروح للثري ويقول أبي منك دينة
أي.
كم تبي؟ أبي 40,000
دينة الصابون
مش عندك اسمع كلام
أي نعم أنا عاجل أنا مثلكم ما أنا بصبر
أبي 40,000
أي
لا ربي حسب عليك مش
أي وش عطاه؟
أما عطاه تبية يعني صابون كهرباء
ساكنة
بطاقات اتصال عجب وحاسب مريرها وطلع ب40 وكتب عليه 60
أي أثر فيها حوسة مرير
ولا عين
أي نعم
على فاشي عند مين
أقول نعوذ بالله من حوسة المرير. شوفوا يا أخواني مسألة الديانات في هالديرة هذه أشغلتنا وآذتنا وأشغلت المشايخ في الرياض دينة الصابون. فصدر القرار والأمر من هيئة كبار العلماء بإبطال هذه المعاملة لأنها حيلة على الربا، ربا زائد حيلة عليه، يستضعف هذا الغني هذا المحتاج سواء كان بدوي ولا حوري، فهي ممنوعة وحرام. وإذا ثبت أنه تعامل بها أحد يقدم للمحكمة حتى يأدبه القاضي. انتقل الناس منها إلى الأسلاك. وين ابنك يا حبشي؟ قال هذا يدني من صابون إلى أسلاك كهرب، والبيعة فيها صورية ما هي بيعة حقيقية. خذ أسلاكك هذه الفاتورة، هو ما يبي أسلاك، يبي إيش؟ يبي الدرهمان، يبي الريال، فيبيعها على صاحب المستودع. هذه أيضا حيلة على الربا، وكل حيلة على الربا جعل بينها بضاعة وهمية فهذا ربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما درهم بدرهم بينهما حريرة. حريرة ما هي بصحيحة، الصابون ما هو بصحيح، الأسلاك ما هي بصحيحة، إنما هي ليعطيه 10 ب15 40 ب60، فهذا ربا وحيلة على الربا. وهذا هو فعل بني إسرائيل، حرم الله عليهم الشيء فاحتالوا عليه. نأتي إلى بطاقات سواء. أردنا في سؤال آخر عقب هذا
أي.
لا 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 اسمحوا لنا يا أخواني. بطاقات سواء، بطاقات سواء لها حالة تجوز فيها وحالة أخرى ما تجوز فيها، افهموها مني يا وجوه الخير. كل الناس يحتاجون الآن، إذا كان يأخذ بطاقة السوى من الغني من التاجر يملكها يقول جود هذه 10,000 قيمة بطاقة السوى، يعني بطاقة السوى بقيمة 10,000 كم؟ 100 كرت، 100 كرت من 100 ريال جودها، ثم أخذها المستفيد، أخذها صاحب الدينة وراح وصرفها، انبغى على البقالات، انبغى على تاجر آخر حتى يأخذ قيمتها نقد، فهذا جائز. ما الممنوع؟ الممنوع يقول هذه 100 بطاقة أكتبها عليك، أنا عارف أنك ما تبي البطاقة تبي النقد، أنا بشريها منك الآن 100 10,000 بشتريها منك 9 وتسدد لي إياها من دورة الدور ب16 أو 17,000. هذا هو عين الربا، باعه ما لا يملك أو باعه ما يملكه ثم اشتراه منه حاضرا وهو مؤجل. هذه العينة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.
لا في حاجة أنا روح وأنا بتيل الواحد عنده فلوس ما عنده بطاقة
أي.
يقول أنا أبي
أنا محتاج 10,000
محتاج لك
أي نعم.
يقول
تعال لي بكرة،
يقول بعدين أروح أشتري بطاقة.
إذا اشتراها لأجلك
شراها ما بعد يلزمه
يعني. نعم شراها لأجلك ما بعد وقع بينه وبين عقد جائزة.
شراها وجاه وقال أنا بأخذها من كذا كذا. قال لا ما تخالفني. قال هي من كذا كذا. قال لا ما تخالفني.
ما يجوز بيعها عليه به وهي مؤجلة.
لا بيشتريها الحين هو بيشتري الحين مؤجل.
أي.
هذا الفقير. يشتري من اللي شراها مصاحب.
هذا المحتاج. هو ما هو فقير عنده ذود وعنده كرفانات وعنده شغل.
اي نعم.
اي نعم.
قال خلاص ببيعك البطاقة هم 10 ريال ببيعك اياها 15
ريال. اي.
بأسطول ولا بدورية ولا.
نعم.
خذها انا.
اي.
وراح بعد ما خذها وباعها اما على التاجر اللي ذا حلمه ولا على التاجر.
نعم.
هل هذه تجوز ولا ما؟
اذا خذها وباعها على غيرها جازت. اما اذا باعها عليه ما تجوز
على التاجر.
نعم تجوز اذا باعها باع السلعه على غير الذي دينها عليه جازت. لكن في مكاتب الحين يقول رح لفلان وفلان يروح لفلان هذه ما تجوز دي. هذه حيله على العينه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.